الثالث وختام هذه الدورة. نحييكم ونسأل الله لنا ولكم الإفادة والاستفادة والفتوح والمنوح والفهم الكامل الذي يعود عليه الجميع بعائدات الخدمة لهذا الإسلام ولهذه الدعوة المباركة لحياة المرأة المسلمة. كنا بالأمس تناولنا نصيب وافر من متعلقات فقه التحولات، وكان مما بقي معنا في الكتاب نبذة عامة عن مفهوم العلامات وهي الكبرى والصغرى والوسطى، وكل واحدة ترغب في أن تتعرف على هذه التفاصيل. المطلوب هو العود إلى الكتب، والكتاب المختصر لهذا الجانب هو النبذة الصغرى. يأتي بعد هذه العلامات ومتعلقاتها موقف المسلم من الفتن وما يترتب على المبادرة بالأعمال الصالحة عند ظهورها. في الطبع فائدة فك التحولات للمرأة ولغيرها أنها تعرف المرض الاجتماعي أو الفكري أو العقدي أو أي مرض يحل بالبلد أو بالمرأة أو بالمجتمع أو بالإسلام أو بالعالم من خلال التشخيص القائم على مطابقة ما يدور بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ما طابق ذلك لابد أن نجد مخرج أو علاج. ففقه التحولات يتكلم عن التوصيف للعلل والأمراض، ويتكلم أيضا عن العلاج. فالعلاج فيما يسمى بمنهج السلامة، وهو الوقاية بالدراسة والعلم من المشاركة والوقوع في الفتن. والمقصود هنا بالفتن أي عدم المشاركة أو المباركة لأي فتنة إما تجري على سلوك المرأة، وهذا حاصل عندما ترون نساء من كل العالم تصرفاتهم تدل على أنهن وقعن في الفتنة، فكيف السلامة من ذلك وكيف الوقاية منها؟ فالتي تقرأ فقه التحولات مع توفيق الله غالبا تتجنب هذه الفتن. وبعض النساء ما تحتاج لفقه التحولات لأنها طبيعتها وتركيبها الاجتماعي والقيمي والأخلاقي مستقيم، فلا تحتاج أن تتعرف على الفتنة لأنها لا تميل إليها ولا تعرفها. لكن فقه التحولات لا يخص بلدة واحدة، وإنما يتكلم عن المرأة في كل موقع. فلذلك كثير من بناتنا تسافر وتذهب من هنا إلى هناك، ربما ذهبت إلى بلدان عربية أو أجنبية، والاحتكاك الدائم مع المجتمعات يؤثر، بل أن كثير منهن من تستشعر أن طريقة السلوك التقليدي والأبوي ثقيل عليها في المجتمعات، بل أو يراه الغير ثقيل. وهذه التصرفات هي في الأصل تتعرض لها المرأة كفتنة، فتنة المرأة مثلا في أسلوب لباسها، في معاملتها مع الرجل، في بعض الوظائف الحرجة التي يدخل فيها النساء إلى غير ذلك مما يدخل تحت دائرة الفتنة. فلابد من إيجاد أسباب السلامة التي تحفظ المرأة أو تحفظ بناتها من كل الأسباب الانحرافية الموجودة في المجتمعات. ولهذا نجد أن عندكم في هذا الكتاب باب يسمى منهج السلامة معاذ المسلم من الفتن، والفتن في آخر الزمان تكثر حتى بعضها يصل إلى درجة القتل والهرج. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف إن بين يدي الساعة هرجا، قال أحدهم أو الراوي قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. فقال بعض المسلمين يا رسول الله إن نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين ولكن يقتل بعضكم بعضا. هذه الملاحظة، يقتل بعضكم بعضا، هذه فتنة، حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم بالطبع مستغربين من هذا الكلام: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ هل نفعل هذا الفعل ونحن بعقولنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. لاحظوا الكلام، تنزع عقول أكثر أهل الزمان، أي بمعنى تتركب لهم عقول وضعية ومسميات جديدة تجعل العقل والقلب يميل إلى الفتنة، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، لأن العقل يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح في تعريف الشرع، فيظهر جيل كما سمعتم يخلف له هباء من الناس، أي جيل ضعيف الثقافة، ضعيف العلم، ضعيف الديانة، ضعيف التمسك بالقيم والأخلاق. إذن لا عقول لهم، أي ليس لهم ضابط. وهذه الإشارة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الرجال وتشمل النساء. ولعلنا لو تتبعنا هذا الباب سنجد فيه التفصيل الكثير من هذا الموضوع. خلاصة الموضوع الذي سمعتموه بالأمس وقبلها أن فقه التحولات عند دراسته الدراسة السديدة السليمة يساعد المرأة على معرفة قواعد هذا العلم وعلى تطبيقات هذا العلم وعلى نماذج الفتن ومضلاتها وعلى الوقاية من الفتن وعلى بناء جيل متماسك يعرف الشيء قبل الوقوع فيه ويعرف الشر في أهله ويعرف الخير في أهله، يستطيع أن يقيم ما يراه في الإعلام، ما يسمعه في الثقافة، ما تتكلم به التجمعات المتنوعة في كل عصر من مجموعات الفتن أو الجماعات أو الأحزاب أو الحكومات أو غيرها، بحيث أن الإنسان لا يقع في فتنة من هذه الفتن التي نهى عنها الشارع في هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. عموما يبقى معنا أن هذا الدرس الذي سمعتموه يربطنا مباشرة بالتطبيقات الخاصة بالمرأة. عندنا كتاب يمكن اطلعتم عليه اسمها التبصرة الدعوية بشرح المنظومة النسوية الحاوية على ضوابط المرأة المسلمة المرتبطة بالمدرسة الأبوية، هذا من كتب التطبيقات في فقه التحولات، لكن هو خاص بالمرأة. فكتب الفقه التحولات كثيرة، والمسألة مشتركة بين الرجل وبين المرأة، لكن هذا الكتاب يكاد أن يكون يخص المرأة وحدها. وبما أنكم في هذه الدورة أرجو أن يكون لكم نسخ من هذا الكتاب تحملوها معكم لتنطلقوا في دراسة فقه التحولات ورأي حول المرأة من هذا الكتاب. بالطبع هو منظومة شعرية سميها المنظومات التعليمية، الحمد لله المنظومات كثيرة، هذه المنظومات تقرب الفهم للرجل وللمرأة حول الفكرة المتناولة بالشعر. ودائما النظم أو الشعر التعليمي يساعد على فك رموز العبارات المبهمة في النثر، أن غالب الكتب نثر يقرأها طالب العلم نثر، فعندما تلخص على صفة الشعر تكون أقرب إلى الحفظ وأقرب إلى الذهن. فالمنظومة النسوية لها عدة عناوين ذات أهمية في حياة المرأة، أتمنى من تكون عندها هذه النسخة أن تنظر في الفهرسة التي تتناول هذا الكتاب. فمن ضمن الأمور، أولا هذا الكتاب يحمل تشخيص المرحلة، يعني مثل ما سمعتم في أكثر من درس، أي ظاهرة في حياة الناس، على سبيل المثال كثرة النساء في الأسواق ظاهرة، اختلاط الرجال بالنساء في بعض المجتمعات ظاهرة، ظهور النساء الكاسيات العاريات في الإعلام ظاهرة. طيب أريد أنا أن أعرف هذه الظاهرة منبثقة من أين جاءت؟ هل يعني ذلك أنها جاءت في حياة دينية شرعية، أو أن هناك أمور معينة دخلت على الحياة فأدت إلى ذلك. هذا يسمى التشخيص للمرحلة. طبعا المرحلة اللي بنتكلم عنها هذه المرحلة الغثائية. المرحلة الغثائية أخبرتكم بالأمس أنها المرحلة الأخيرة التي تسبق مراحل العلامات الكبرى، وتبدأ هذه المرحلة من القرن 19 الميلادي، بمعنى أدق من ساعة سقوط دولة الخلافة. لما أقول دولة الخلافة، الدولة العثمانية التي كانت تحكم العالم العربي والإسلامي في نظام واحد، وليس هناك دول أخرى تتدخل في شؤون الأمة. عندما سقطت هذه الدولة وجاءت دولة أخرى يسمونها الدولة العلمانية، بدأت هذه الدول العالمية والغربية واليهود وغيرهم يتغلغلوا إلى داخل قرار الوطن العربي، ويغيرون أساليب الحكم وأساليب السياسة وأساليب التعليم وأساليب الثقافة، بل وحتى أساليب التدين. ووصلوا في تركيا بالذات، لأنها كانت هي أم البلاد العربية والإسلامية في ذلك العصر من القرن وما قبله، فأزاحوا كل العناصر القادرة على الحفاظ على الدين، وغيروا مسمى البلد، وغيروا قوانين البلد، وعطلوا العمل بالقرآن، وعملوا ما عملوا مثل ما يعمل الكفار في أي بلد في العالم. فكان هذا بداية مرحلة الغثاء. والمقصود بالغثاء أن الأمة كما وصفها النبي، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يعني يظهر مرحلة أو زمان تتكاتف الأمم الغربية تحت أي مسمى، الأمم غير الإسلامية على الأمة المحمدية، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. لما نضع الطعام في الإناء كيف تجتمع الناس عليه؟ تجتمع عليه الناس بنهم، تريد تأكل. فأخبر النبي أن العوالم الثانية من عالم الكفر في المشرق والمغرب تتضافر على الأمة الإسلامية كتضافر الأكل على القصعة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم تداعى الأكل على قصعتها. قالوا الصحابة للرسول: يا رسول الله، أمن قلة النحل؟ يعني لما بيأتوا إلينا ويحيطوا بنا، هل نحن قليل حتى أننا لا ندافع؟ قال: لا، أنتم يومئذ، يعني في ذلك العصر الذي تكون فيه الغثائية، كثير. وفي رواية قال 3 مرات: أنتم كثير كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أي ليس لكم قدرة على اتخاذ قرار، لا في حياة الرجال ولا في حياة النساء، لا في الحكم ولا في الاقتصاد، لا في الاجتماع ولا في الثقافة. كل هذه تدخل عليكم فيها دخولات وخروجات يتأثر بها الأمة العربية والإسلامية، ويحصل فيها ما يحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنتم غثاء كغثاء السيل، يلقى عليكم الوهن، أي بمعنى تدرسون وتتعلمون وتستمدون علم أثره الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. المرأة ما عاد تفكر في الآخرة، تفكر في الوظيفة، تفكر في السوق، تفكر في العاطفة، تفكر في ما تفكر فيه، لأن أسلوب التعليم غثاء، طريقة التعليم غثاء. هذا هو الذي أخبر عنه النبي في آخر الزمان: يلقى عليكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا. يكون عند الناس حب الدنيا بكل مظاهرها، وكراهية الموت، أي بمعنى لا يريد أحد أن يجاهد في سبيل الله على الوجه الصحيح، لا يجاهد نفسه ليميتها، ولا يجاهد عدوه لينتصر، وإنما يأتي هذا الخلط والخبط كما أخبر عنه النبي. وأيضا في رواية يقول: وتنزع المهابة من صدور عدوكم، يعني أنتم يا أمة محمد لكم عدو سموه العدو التاريخي، وهم الكفار من اليهود والنصارى والصليبيين وغيرهم. هؤلاء يتقوّوا عليكم بأسباب الحضارة، بتغيير أسباب الإدارة، وباستشارات معينة، حتى يسلبون الأمة الإسلامية جوهر الدين، ويبقون لهم الجانب الشكلي. ولذلك قال: يلقى عليكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وتنزع المهابة من صدور عدوكم، ما لكم قيمة. كان في الزمن الماضي كما جاء في الحديث نصرت بالرعب مسيرة شهر، كونهم يذكروا الرسول على مسيرة شهر يرتعب الكفار. وكان هذا في العالم العربي والإسلامي في أيام الجهاد في سبيل الله، ما من بلد إلا وهي ترتعب من اسم الإسلام. لكن يأتي عصر كما سمعتم وهو آخر الزمان، لا يبالي الناس بهذا الدين، بل يخترق هذا الدين، بل يعمل المسلمون على خدمة الكافر في اقتصادهم وفي إعلامهم وفي ثقافتهم وفي تربيتهم لأبنائهم وفي كل شؤونهم. وهذا يدل على أن النبي قد سبق الكلام عن الساعة ومظاهرها التي تكون في آخر الزمان. هذا معنى تشخيص المرحلة. ثم يأتي فصل آخر، موقع المرأة من فقه التحولات والعلم برباعية أركان الدين، لأننا سندخل على تشخيص، نريد أن نعطي المرأة وسيلة للمعالجة أو وسيلة للتوصيف، وسيلة للتشخيص، وسيلة للمعالجة وانتظار الحل. لا يمكن على الإطلاق أن نتكلم عن مرحلتنا وعن المراحل من خلال فقه الإسلام أو فقه الإيمان أو فقه الإحسان، لأن هذا الفقه وظيفته مسائل التعبد والمعاملات وشؤون الحياة الشرعية. لكن الشؤون المتعلقة بالتطورات العلمية والحضارة والمدنية ومتعلقاتها ليست موجودة في هذه الثلاث الأركان، لكنها موجودة في الركن الرابع أو في فقه التحولات. لذلك صار لابد تعرف المرأة الموقع أو المجهر الذي تقرأ به الزمان. لابد أول تدرس فقه التحولات وتكون قادرة على أن تعرف العلاقة بين الأركان الثلاثة وبين الركن الرابع، أو بين المواضيع الثلاثة وبين الموضوع الرابع. التي لا تدرك ذلك ولا تتعلم ذلك ولا تقرأ ذلك يشكل عليها الموضوع، تتعقد عليها المسألة الفهم، وربما أهملت فكرة فقه التحولات، ترى أنه ربما يكون مادة جديدة ليس للناس بها حاجة. نعم، التي ليست بها حاجة نوع واحد من النساء، المرأة التي لا تشترك في علم ولا في حياة ولا في نشاط اجتماعي، مثلا كمثل النساء التي من بيتها إلى أهلها إلى فراشها إلى سجادتها تسأل الله أن يمرها بالحياة في سلام، هذه ما تحتاج لفقه التحولات، يكفيها تدرس الإسلام والإيمان والإحسان في حده الأدنى لأجل تستقيم على طريق السلام. لكن البنات الآن اللي هم محشودات في الثانويات واللي هم موجودات في الجامعات واللي هم يتطلعون للإدارات، والأمهات التي يتفرجن للثقافات والإعلام والصور ولهن ارتباطات عن طريق شبكات التواصل، لا، هؤلاء لا يكفيهن الإسلام والإيمان والإحسان ولا يكفيهن ترك هذا العلم. بل عليهن أن يعرفن من هن وما زمانهن وما إيجابية الزمان وما سلبية الزمان، وما الذي يجب أن يتبع وما الذي يجب أن يترك. هذا الكتاب يساعد على هذه المعرفة المتعلقة بالتوصيف والتشخيص الذي يدخل المرأة على معرفة رباعية الأركان وأهميتها. هناك بعد ذلك عدة مواضيع يمكن المرور عليها، فمنها مثلا ضرورة اهتمام المرأة بالعلم الشرعي. يعني لابد نلفت نظر البنات والأمهات أن المرأة التي تريد بنتها مثلا تكون مهندسة، وهذا موجود في بلاد المسلمين، تريدها أن تكون مثلا سكرتيرة، تريدها أن تكون هذا موجود، بل من أجل هذا يرسلوهم حتى إلى الخارج. أولا الذي يجب علينا نحن كمسلمين الاهتمام به ليس هذا العلم، هذا العلم هو عبارة من نافلة القول، يعني عبارة عن ثانوي الاعتبار. العلم الذي بنسأل عنه وكل أم بتسأل عنه وكل أب يسأل عنه العلم الشرعي الذي يخص مبادئ المعرفة الشرعية، يعني مسائل الطاعة، مسائل العبادة، مسائل الطهارة وكل نماذجها، مسائل الحقوق، مسائل الواجبات، مسائل العبادات، المسائل التي تمس سلامة تعبد المرأة. هذا أول يجب أن تتعلمه، حتى نحن ما نقول تعلمي فقه التحولات قبل ما تتعلم العلم الشرعي، ما يصلح. تتعلم المرأة فقه التحولات أو الركن الرابع قبل ما تتعلم الأركان الثلاثة، لأن الأصل في التعليم الأركان الثلاثة: علم الشريعة، علم العقيدة، علم مراتب السلوك. بعد ذلك عندما تشكل عليها المسائل في الحياة أو تتعقد عليها شؤون الحياة تقرأ الآن فقه التحولات كما سمعتم، لأجل يتبين لها المواقع التي يجب الحفاظ على نفسها منها أو المشاركة فيها. ثم كذلك من ضمن الأمور الموجودة عندكم في مسألة علاقة المرأة بفقه التحولات عنوان: المرأة المسلمة في بيتها راعية مؤسسة تربوية. بمعنى أن فقه التحولات يشير المرأة ويقول أنك أنت كل علمك ومستواك شخصيتك ليست الوظائف خارج البيت، هذا الأصل. ومن شد شد في النار، يعني بمعنى إما يكون له عذر وإما أن يتحمل مسؤوليته. موقع المرأة مؤسسة البيت، ولما أقول مؤسسة يمكن يتنبه المرأة أن البيت هذا ليس مجرد بيت للنوم ولا بيت للطعام والشراب. البيت في الإسلام مؤسسة، معنى مؤسسة أي معنى مدرسة. الأم هذه وظيفتها إصلاح اللبنات الأولى في المولود، في الولد، في البنت، بل حتى مدرسة ومؤسسة للزوج الذي يشتغل بالحياة الخارجية ثم يرجع إلى البيت. الآن نحن نتكلم عن هذا، وقد اضطربت حياة الرجال والنساء واضطربت مؤسسة البيت وتغلبت الأفكار التعليمية والثقافية التي غزت البلاد العربية والإسلامية. لكن نقول لعل يظهر جيل يدرك هذا المعنى فتتحول البيوت إلى مؤسسات، يكون هذه المؤسسة كلها تعمل لأجل صلاح الحياة. المرأة تساعد على إصلاح حياة زوجها، تساعد على حياة إصلاح بابنها وبنتها تحت دائرة أننا جميعا سنسأل عند الله تعالى عن تربيتنا، عن تربية أولادنا. إذا انتهضت المرأة بهذه الفكرة إذا تحول البيت إلى مؤسسة. وتريم هذه وكثير من المناطق اللي حولها كانت بيوتهم مؤسسات، يعني مواقع تربية من حيث علاقتهم بالله، من حيث علاقتهم بالمجتمع، ومن حيث علاقتهم كذلك بما حولهم في زمانهم من المشاكل التي تصل إليهم ويسمعونها. يمكن يكون أكثر شيء تأثروا به مخالف لعادات بلدنا هي مسائل الطعام والشراب، نماذج الأكل والتوسع فيه، وإلا كانت حضرموت منحصرة ومنعزلة عن العالم ومقيمة لها منهج ينبع تماما 100% من الدين، حتى صار الناس يعتقدون أن هذا غفالة وجهالة وتخلف، لأن اللي يعيشون في العالم الثاني يرون التقدم، يرون التطور، يرون حرية المرأة، يرون المرأة تقود السيارة، المرأة في الإدارة، المرأة في الوزارة، ويقودون هذه الطبول في هذا العالم التي لا يمكن الإنسان يسمعهم صوت. لكن هذه كلها سببها الانحدارات في العلم والتعليم أدت إلى ذلك. إذن فسنجد في هذا الكتاب إشارة وتلميح إلى دور المرأة في رعاية مؤسستها في البيت. ثم وستجدون موضوع متعلق بدور الشيطان في استعباد المرأة. هناك علاقة بين الشيطان وبين المرأة. لما أقول المرأة أي المرأة المستجيبة للشيطان، ولا أقول المرأة التي تحارب الشيطان. فالشيطان مخلوق أعطاه الله قوة وأعطاه وسائل، وجعل من وسائله العاطفة، جعل من وسائله الشهوة. إذن المرأة وعاء العاطفة، المرأة وعاء الشهوة، فلا بد أن تكون في هذه الحالة إحدى وسائل الشيطان عند فسادها أو عند ضعف دينها أو عند غفلتها عن ربها. فلذلك كيف يستعبد الشيطان المرأة؟ الاستعباد أي بمعنى أنه يزين لها كل ما يخالف الدين حتى تصبح تابعة له. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، سواء كان ذكر الله بالتحصن أو كان ذكر الله بالعلم أو كان ذكر الله بالالتزام الشرعي في الآداب والقيام. إذن هذا الباب عندما نتفحص فيه ونتتبع أمره نستطيع أن نعرف كيف ندفع المرأة أو نبعدها عن الاستعباد الشيطاني. كذلك ستجدون موقف الإسلام من بعض الظواهر في فكرة التحولات، سيعطيكم فكرة في ظواهر اجتماعية في حياة المرأة الإسلام له وجهة نظر فيها، ومنها اختلاط الجنسين. صار اليوم العالم العربي الإسلامي ما تعتبر بلدة متقدمة ولا متطورة إلا إذا كانت الاختلاط في الجامعات طبيعي، يعني يعتبرون يعني حرية الإدارة والوزارة والحكومة وكلهم موافقين عليها، حتى تجد أن كثير من العلماء بعض البلدان هم علماء لا يستطيعون أن يملكون مثقال ذرة في تعليم في حجب بناتهم، بل يختلطون بالرجال. ومع الاختلاط أيضا كذلك حرية الملبس، حيث أن المرأة في موقع الدراسة تلبس ما تريد. كانوا في الماضي يتحرجون من هذا ويوحدون اللباس في بعض البلاد، لكن فيما بعد صارت المسألة مفتوحة. وإذا تريد تعرف ذلك انظروا إلى قرب البلدان العربية والإسلامية من الفكر الخارجي، فالعالم العربي الإسلامي ليس واحد، كما أخبر النبي في الاستتباع: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، وفي رواية باعا بباع، على حسب قرب الشعوب أو قرب الأنظمة للعالم الغربي والصداقة معه والاتصال به والالتصاق يكون البعد عن الدين. وكلما ارتبطت البلدة بأفكار الغرب وبإداراته وبتعاليمه تخلف عن ثوابت الدين على هذا المعنى، إما بشكل شبر مساحة أو ذراع مساحة أخرى أو باع. وبالطبع هذا الاستتباع يسموه الاستحسان، يستحسنون العرب والمسلمين المفاهيم والثقافات الغربية فيتبنونها وتختلط بلحمهم ودمهم فتصبح جزء من حياتهم. فالاختلاط بين الجنسين لا يجوز لرجل أن يختلط بامرأة إلا إن كانت لأسباب شرعية معروفة وبشروط، فإذا حصل خلل لذلك دلالة على أن الشيطان وجد مدخل على المرأة في هذا الجانب. الثاني، وهذا باب طويل لو أردنا نتكلم فيه بتفصيل، الثاني من الأشياء التي حصلت في حياة المرأة من الخلل الأسواق، توسع الأسواق. تكاد الآن الأسواق أن تكون هي موقع المرأة، وأن بغية المرأة وأن آمال المرأة في ثيابها ومظهرها وجوهرها توجد في الأسواق. إذن دخول المرأة إلى الأسواق على هذا الانفتاح في محاذير خطيرة، يدعو الدين ويدعو الإسلام من له نصيب من التربية أن يتعرف على الخطر المتعلق بالسوق. ولهذا يفسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي بمعنى أنها لا تمد نظرها إلى أكثر ما تحتاج إليه في الطريق، لا تنظر للمعارض، لا تنظر للألبسة المتنوعة وهي ليس بها حاجة بها، ولا خرجت لأجلها، قد تكون خرجت لشيء تحتاج إليه ستجده في طرف السوق تأخذ حاجتها وترجع، هذا معنى غض البصر. وأما واحدة تخرج من البيت للسوق لحاجة واحدة ثم بعد ذلك تقول ما دام قد خرجت خلنا نتمشى، فتدخل من هنا إلى هنا وتسأل على الأسعار وتسأل على هذه، فهذه في هذه الصورة دخلت في الحرج الممنوع، فإنها لم تغض بصرها لا من حيث الخروج من بيتها ولا من حيث ضبط البصر لكل موجودات السوق. ما تحتاج المرأة، لأن هذا يوسع دائرة الطلب، وإذا توسع دائرة الطلب توسعت دائرة الإنفاق، ويتوسع دائرة الإنفاق توسعت دائرة الإحراج عند الزوج، بل وحتى عند المرأة لو كانت عندها مال، هذه كل الأشياء تنفق وتذهب. فلا بد من ترشيد علاقة المرأة بالسوق، فإنها من الأمور التي أشار إليها النبي. كذلك موضوع قيادة السيارات وما يخص المرأة من ذلك ستجده انفصل. السيارة كوسيلة ليس فيها إشكال، لأن هي عبارة عن وسيلة من وسائل الركوب، لكن الوسيلة في المشتبهات والمتشابهات التي ترافق سياقة السيارة. فمثلا عندنا في البداوة نساء كثير يسوقن السيارات في أعمالهن حتى في الرعي وغيره، لا مانع من ذلك لأنها مجرد وسيلة، لكن لما تتحول إلى فتنة وتتحول إلى إحراج، تتحول إلى ظاهرة يراد بها مخالفة الدين، هنا الكلام في هذا الجانب. فستجدون في هذا الفصل الضوابط التي يضعها الإسلام للحاجة في هذا الجانب. أيضا من الأمور التي تكلم عنها فقه التحولات سفر المرأة للتعليم في الخارج بدون محرم، وهذه الآن صارت ظاهرة طبيعية، ويبدو لي الله أعلم هل كان شربنا جميعا من الحليب المصنع والمعلب جعلنا أخوة من الرضاع، يعني بمعنى أننا أمنا المصانع فكلهم يشربون لبن واحد صاروا أخوة من الرضاع، ما عاد في ضوابط للمحارم. نحن نعرف في الدين عندنا محارم 18 من المحارم، ما يجوز لأحد أن يلاحظ أو يختلط إلا مع هذه المحارم بالشروط، لكن لما ينفتح الأمر ويصبح طبيعي يدل على أن هناك عنصر فكري خارج عن دائرة الإسلام دخل عالم المسلمين والمسلمات. فلذلك يصبح في هذه الحالة السفر بالنسبة للشرع بالنسبة فيما يتناول فقه التحولات هي حرية مقيدة، لابد أن تكون بشروط، حتى لو تسافر للحج أو للطاعة أو لزيارة والديها يجب أن يكون هناك الضوابط الشرع متوفرة، ولو كما يقول في حدها الأدنى، في حدها الأدنى وهو الحد الذي يرجى به السلامة للمرأة من الفتنة. هذا الضوابط تمر عليها في هذا الفصل ستجد الكلام فيها واسع. ثم من الأمور التي أصيبت بها المرأة في العصر الحديث وهي من الأمور التي للإسلام فيها موقف، الصداقات في مواقع العمل والوظائف والدراسة. رأينا في كثير من بلاد المسلمين من تكون موظفة فتجدها مثلا تذهب أو تأتي أو تدخل مع صديقها في العمل. ليس هناك في الدين شيء اسمه صديق عمل ولا صديق دراسة ولا صديق وظيفة، بصرف النظر عن حاجة الإنسان للتعامل مع مرأة في عملها، لكن الصداقة لا ليس كذلك، في حدود معينة شرعية للتعامل في هذا الجانب. فإذا كانت الصداقة مطلقة، لأن في بعض البلاد صارت الصديقة كأنها زوجة، يعني في العلاقة المشتركة، هنا موقف محرج أن نقول أن الصداقة مفتوحة للمرأة مع الرجل في مواقع الوظائف أو الدراسة أو الأعمال. كذلك ستجدون من الأمور التي للإسلام فيها موقف أثر الإعلام المعاصر في سلوك المرأة. النساء ما يشعرن أهل دي ذهب عليهم من أدب، ما يحس، ما تحس المرأة ذلك. لماذا؟ لأنها ترى نفسها سليمة فيما تفعل. من رأينا في بعض المقابلات التي تعرض لكم في التلفاز امرأة شبه عارية وتتكلم عن الإسلام وتدافع عن الدين وتدافع عن حقوق المرأة وهي في غاية الثقة، لكن لما تكيمها من جهة الإسلام تجد أن هذه فاجرة لا علاقة لها بالدين، ولم تعرف الدين إلا من خلال الكلمات والعبارات، ويمكن تتفقه في علوم الدين لكن ما تتفقه في ستر نفسها. والإسلام يربط بين العلم وبين بناء الشخصية ذاتها في هذا الجانب، والناس تتغافل عن هذا، وخاصة في بعض البلاد الإسلامية المنحلة التي فتحت فيها هذه المجالات. فالإسلام له وجهة نظر بأن الإعلام المعاصر، عرفت الإعلام المعاصر، الإعلام وسائل الإعلام حتى بداية من الراديو ثم التلفاز المتنوع ثم التلفاز العالمي الأقمار الصناعية ثم كذلك الآن شبكات التواصل، ثم ما سيأتي، ما سيأتي معكم في هذا الجانب خلال 50 سنة أو 30 سنة من الإعلام المعاصر سيكون سبب في خراب البيوت وفي فساد المرأة، وبهذا تتعطل الحياة الاجتماعية تماما، إلى حد أن بعض الرجال يتأفف من الزواج وبعض النساء يتأفف من الزواج. أما الأول للرجل يتأفف من الزواج لأنه يرى أن المرأة صارت مبتذلة وسهل الحصول عليها، وأما المرأة التي لا تريد الزواج لأنها تستشعر أن الحياة قيد والزواج قيد قانون يمنعها من الوصول إلى رغباتها، تقييد حريات وخاصة في المجتمعات العربية الإسلامية، فتفكر أن تخالف ذلك. وجاءت الوظائف الحديثة والفكر الحديث يشير إلى أن المرأة يجب أن تتحرر اقتصاديا، وتحرر المرأة اقتصاديا يعني تذهب من هيمنة الرجل، ولم يكن للرجل عليها قوام اقتصادي، فلذلك تتصرف بالأسلوب ليناسبها. كل هذا الكلام عندما ندرس دراسة واعية من خلال فقه التحولات نجد أن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عايش المرأة في كل مراحلها وتابعها ووضع المواقف السديدة المبينة للمواقف الإيجابية والسلبية. بالطبع في ظواهر أخرى كثيرة لكن نتابعها. في ظاهرة في بعض البلاد القات والدخان للنساء. في بعض البلاد تجد بعض النساء يكن القات وبعضهن يدخن. الذي عنده إدمان في هذا ما يحب أن يسمع الكلام. نحن لا يعنينا المدمن وغير المدمن، نحن يعنينا النص، باعتبار أن هذه الظواهر مؤثرة على العقل ومؤثرة على الجسم ومؤثرة على الصحة ومؤثرة على التربية. يصعب على أي مدرس يدخن أن يربي، يصعب على أي مدرس يخزن كما يقولوا أن يعطي التربية السديدة السليمة. صحيح سيبذل جهد بعدة وسائل، لكن ثبت يقينا أن هذه الأعمال التي يعملها بعض الناس مؤثرة على التربية ومفسدة أيضا كذلك للأجيال، سواء كان من الناحية الاقتصادية أو كان من الناحية القيمية الأخلاقية. أيضا كذلك من ضمن الظواهر مسألة المرأة في خدمة المنزل ومعالجة ظاهرة الخادمات. الآن ظاهرة في البلاد العربية والإسلامية أن النساء صاروا يكسلن عن القيام بالوظائف في البيت. حتى بالقليل قلنا البيت مملكة المرأة، وأن المرأة يجب أن تكون دورها مؤسسة البيت. لكن الآن ظهرت هذه الظاهرة أن النساء يكسلن عن القيام بواجبات البيت ويركزن على الخادمات. في بعض الأحوال قد تعذر المرأة كضرورة أن تأتي بخادمة لسبب، لكن في بعض الأحوال ليس لأجل السبب، لكن لأنها لا تريد أن تقوم بأي عمل في بيتها أو في مؤسستها فتعتمد على الخادمة. أحيانا تكون الخادمات والعاملات يتناسبن مع المجتمع فلا ضرر منهن، وأحيانا تكون الخادمات كما يحصل من غير بلاد الإسلام، وأحيانا قد يحصل في بعض البلاد أنهم من عناصر أخرى كأهل الأوثان وغيرها، فتؤثر على أخلاق الولد، تؤثر على أخلاق البنت، تؤثر على عادات البيت من الجانب القيمي والأخلاقي. لذلك هنا وجهة نظر معينة حول كيفية الحاجة للخادمة وكيف تستخدم داخل البيت، وهذا من المواقف التي يتكلم عنها فقه التحولات. أيضا ظهرت الصداقات بين الفتيات، تجد أن كل واحدة في المدرسة تتخذ لها صديقة من نفس جنسها بنت، لكن أحيانا تكون هذه الصداقات تحتاج إلى انتباه، فإن بعض الصداقات تجر البنات من خلال هذه الصداقة إلى شؤون انحرافية، إلى علاقات غير سديدة، وخاصة إذا استتبعت البنت الغريرة البسيطة صديقتها أن تذهب معها إلى السوق، أن تذهب معها إلى أماكن أخرى، أن تربط صداقات معينة، أن تستخدم الجوال ضمن أرقام قد تؤدي إلى فساد، إلى غير ذلك مما كثير من النساء يعرفن هذا. فهذا فقه التحولات لوجهة نظر من هذا الفعل، ويضع أن ظاهرة الصداقات يجب أن ترشد، ما في شيء اسمه صداقات، يجب أن تكون الصداقة مبنية على ثوابت صحيحة وغير منسحبة على مظاهر الحياة وغيرها. فكثير من الإشكالات والانحرافات جاءت من هذا الباب أشد مما أن تكون مع الرجال. يعني قد تكون بعض النساء تختلط مع الرجال، لكن في نساء فيما بينهن من صداقاتهن خطرهن في أخلاقهن أشد من خطر الاختلاط، والاختلاط خطر والصداقات المنحرفة خطر، وليس في ذلك من أمان ولا سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا من المسائل التي للإسلام منها موقف المرأة وموقعها من قرار السلطة. يعني هل يسمح الإسلام للمرأة أن تقوم بدور معين في السلطة أو في شيء من هذه السياسات؟ كما نرى الآن ونشهد، متابعتك لهذا الباب سيريك ما هي الضوابط الشرعية في هذا الجانب. وعلى كل حال يبقى بعد ذلك الاختلاف المذهبي. لأن نحن نعيش في مجتمعات مختلفة، كيف تستطيع المرأة أن تعرف سلامة المذهب الذي تصلي عليه تعبد الله عليه وتعلم أولادها عليه، وهل يعتبر هذا الموضوع صحيح أو غير صحيح؟ وهل المرأة يلزمها أن تفتح باب العلم المذهبي لكل من هب ودب، أو تضبط علاقتها بأولادها ومذهبها؟ وهذا باب مهم جدا في حياتنا اليوم، لأن بعض البنات أو بعض النساء أو بعض المعلمات تتأثر بالتيارات أو تتأثر بالأفكار، وقد كانت مثلا تسبح تركت التسبيح وأمرت أولادها أن يتركوه، كانوا يصلي يقرأون المولد تركت أولادها وأمرت أن لا يفعلوه، نتيجة التغير والتأثر الفكري والاختلاف المذهبي أو الاختلاف العقدي كما يسمى. ثم كذلك المرأة اليوم في هذا العصر ربما أنها نسيت أن الإسلام أعطى بعض الفئات الاجتماعية مكانة معينة وهم أهل البيت الكرام، أهل البيت الأطهار، فلا بد يكون من ضمن الدراسة التي تدرسها المرأة المسائل الاجتماعية في الفروق التي يصح أن نحترم فيها بعض الأسر وعلاقتنا بذلك كمسلمين، وما هي الحدود والشروط التي بيننا وبين غيرنا، فكيف نحب أهل البيت ونتعلق بأهل البيت ونعطيهم ما لهم من حقوق بشرط عدم التجاوز ولا الإفراط ولا التفريط، وهذا باب يمكن أن تقفوا عليه من خلال الكتاب. كذلك كيف تعرف المرأة نفسها حول الصوفية والتصوف. أنتم تعيشون الآن في مجتمع إعلامي، المجتمع الإعلامي كل يوم ينزل لنا مشكلة في علاقة المسلمين بعضهم ببعض، لا بد المرأة المسلمة أن تقرأ تماما وتتعرف ما هو التصوف السليم وما هو الإفراط في التصوف ما هو التفريط في التصوف. فمذهبنا مثلا هنا في حضرموت وهو صوفي، مذهب التصوف من عصر الفقيه المقدم، نعرف السلامة التي في هذا المذهب في هذا المنهج، وأنه مذهب مسند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا يجب أن نعرف ما هي الإشكالات التي وقع فيها بعض المتأثرين بهذه المدرسة فأفرطوا أو فرطوا، وهذا علم يجب أن نقرأه قراءة واعية حتى لا تختلط علينا الأوراق ولا يجد الضد وسيلة من وسائل هدم القبور أو الشتيمة لأعمالنا وتعبداتنا وعاداتنا. كذلك ستجد منفصل مهم ربما يكون بعض النساء يهتمين به، وهو موضوع تعدد الزوجات وموقف المرأة المسلمة منه. طبعا هذا موقع حرج جدا في حياة المرأة وخاصة في هذا العصر، يعني كان في العصور الماضية هذا الموضوع جزء من الدين ولا إشكال فيه، لكن الآن تعقدت حياة المسلمين وحصلت فيه بعض المواقف. اقرأوا هذا الفصل وانظروا فيه لأجل تعرفوا ما هي الضوابط التي تسمح بذلك وما هي الضوابط التي لا تسمح بذلك، حتى يكون هناك عدل في حياة الرجل وعدل أيضا في حياة المرأة. كذلك موقف المرأة المسلمة من آراء المفكرين المستشرقين، بعض البنات والأمهات يسافرن ويتعلمن ويقرأن في علم النفس ويقرأن في علم التاريخ ويقرأن في الآداب الإنجليزية والغربية وغيرها، فيتأثروا بهذا الفكر. فهنا لابد أن تقرأ المرأة قبل سفرها أو قبل ذهابها للتعلم في العلوم الحديثة، لابد أن تعرف عن مواقف الإسلام من الفكر الغربي أو الشرقي. بالطبع في فكر يسموه الاستشراق، الاستشراق جماعة من الكفار تفرغوا لأجل دراسة العالم العربي والإسلامي والدس على المسلمين من هذا الجانب، وقد نجحوا في هذا حتى وصل إلى حضرموت في فترة من فترة التاريخ بعض هؤلاء المستشرقين أمثال سرجنت وكذلك انجرامس وغيرهم، عاشوا في تريم وعاشوا في سيئون وعملوا على إفساد كثير من ضوابط الحياة الاجتماعية عن طريق طول السياسة التي أدوها في العلاقة بين أهل البيت وبين غيرهم من الفئات الاجتماعية وبين المسلمين بعمومهم. أيضا ستجدون من المواضيع الأخيرة في الكتاب ظاهرة الدعوة إلى منع خفض الأنثى أو ما نسميه بالختان، وهذه ظاهرة في البلاد العربية والإسلامية مسنونة ومعلومة، كيف تحولت الآن في العالم العربي والإسلامي إلى ثورة أو إلى نزاع أو إلى صراع أو إلى منازعة بأن هذا لا يجوز ولا يصح. اقرأوا هذا الفصل لأجل تعرفوا كيف يتكلم الإسلام من خلال فقه التحولات حول هذه الظاهرة من حيث صحتها وعدم صحتها ومن حيث عدالة وجودها في الحياة الاجتماعية. كذلك قراءة التاريخ الأبوي، هذا موضوع واسع ولكن ممكن أن تقرأوه في كتب أخرى ويدلكم على هذا الفصل. ثم قراءة تقسيم التاريخ من وجهة نظر فقه التحولات، وقد تكلمنا في بعض المجالس حول هذا القسم، وهو أن التاريخ ينقسم إلى 4 أقسام: مرحلة الأزل، مرحلة الأمل والأجل، مرحلة الأمد ومرحلة الأبد، وأن هذه كل هذه حياة الإنسان، وأنه على طالبة العلم وعلى المسلمة التي ترغب في هذا العلم أن تقرأ هذه العوالم، لأن هذه العوالم التي نحن كمسلمين نؤمن بها، وهذا يساعدنا على أن نعرف ماذا يؤمن به الكافر أو ماذا يؤمن به الملحد. الملحد والكافر يؤمن بعالم واحد وهو عالم الدنيا، لا يصدق الأزل ولا يصدق الأمد ولا يصدق الأبد، لأن عالم الأزل العالم الذي موجود قبل ما نخلق، أين كان الإنسان قبل أن يوجد؟ إذن هذا عالم أزل. عالم الأمل والأجل عشناه في الدنيا ما بين حياة إلى وقت الوفاة، هذا أجل وأمل، أو من عصر آدم إلى قيام الساعة، هذه حياة الدنيا أجل وأمل. ثم الأمد القبور والمحشر والحساب والعقاب والميزان والصراط، كل المسلمات التي يجب الإيمان بها، سمى هذه علوم عالم الأمد. كلمة الأمد أي المدى الزمني المنقطع. ثم يأتي العالم الأخير وهو عالم الأبد، وهو بعد أن يفرغ من الحساب في يوم العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى، يقول يا أهل النار خلود فلا موت، يا أهل الجنة خلود فلا موت، فيكون هنا الانقطاع الكلي للحياة في الأبدية في الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، أول عياذ بالله الحياة الأبدية في النار للفجار للفساق للذين كتب الله عليهم الخلود في النار. هذه العلوم في هذه المنظومة وتفسيرها ستستفيدون منه في هذه المواضيع وفي هذه القضايا التي أرجو بإذن الله أن تكون ختاما لهذه الدورة، ونسأل الله أن يرفع مستوى وعينا وإدراكنا وفهمنا، ويغفر لنا أجمعين، ويتوب علينا أجمعين، ويرقينا وإياكم إن شاء الله أجمعين في مراق الإسلام والإيمان والإحسان وفي العلم بالمتغيرات وعلامات الساعة، ويجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ارحمنا برحمته، ويبارك في كل من شاركت وكل من حضرت في هذه الدورة المباركة، وأن يجعلها صلة متصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وإحيا لكلامه وإحيا لحديثه وإحيا لمنهجه، وإصلاح للأمة بعد فسادها، وجمع للكلمة إن شاء الله، وترقي في طريق الله في طريق أهل الله، الحفظ على أولادنا وبناتنا إن شاء الله من كل شر ومن كل أذى، ويحفظ لنا علماءنا ودعاتنا سواء كانوا الدعاة من الرجال أو من النساء، نسأل الله لهن الحفظ أجمعين والاستمرار إن شاء الله، والخدمة المشتركة لأجل إصلاح الواقع وإصلاح المجتمع فيما يدعو إليه الإسلام. كذلك أختم كلمتي بموضوع مهم، نحن خلال الأيام الماضية كنا نجلس بعض المجالس مع حبايبنا ومع أخواننا ويناقشون قضية الزواجات والإشكالات التي تدور فيها. أنتم الآن اجتمعتم جزاكم الله خير، نحن نريد منكم اهتمام بهذه الناحية، وهي الموافقة على كثير من الإجراءات التي يجب أن تتم في حياة الرجل وحياة المرأة في الزواج، وأن نغير العادات والتقاليد التي أفسدت الحياة وكلفت الرجال والنساء ما لا حاجة لهم به، مثل ذلك المصروفات الكبيرة في الزواج والمصروفات الكثيرة في الموت، كل هذه أمور تحتاج إلى مواقف. من درسة فقه التحولات كل دارسة تتخذ موقف أمام كل هذه الظواهر التي لا تصلح، أو حتى بعض الظواهر المتعلقة بالعروس ولباسها والنساء في الزواج، يجب أن نتخذ مواقف سديدة سليمة، وتتضافر مع العلماء ومع أهل الحل والعقد في إيجاد ضوابط في تريم، وإن شاء الله تنتقل هذه الضوابط إلى غيرهم حتى نضبط هذه القضية المتعلقة بالزواج. ثم بعد ذلك سننتقل إلى ضوابط أخرى متعلقة بالأسر، متعلقة بالحياة الاجتماعية، متعلقة بموقفنا مع غيرنا إلى غير ذلك. كل هذا نأمل بإذن الله أن يكون فيه بحث ومتابعة، لكن دور المرأة مهم، وإذا وافقت المرأة على قرارات أهل الحل والعقد والعلم نجح المجتمع. وأما إن كان الزوج يقول أريد كذا كذا في الزواج، وتجي المرأة تأتأب قالت أنا ما أريد، الآن بيعملون الزواج الجماعي، قالت لا أنا بنتي بغيتها الوحدة تتزوج لأجل يشوفونها الوحدة، ولا بغيت الولد الوحدة يشوفونه الناس، ما بغيت يدخل مع الناس، كل هذه يجب أن تتغير، وأن يكون قيادة المسائل الرجال، والرجال لن يكونوا وحدهم، سيكون خلفهم شبه مؤسس عملي لأجل ضبط حياتنا وضبط أمورنا، لأن بناتنا للأسف كبرن، ومنهم من جاوزت سن 30 و40 من غير زواج، لأن ما في ضوابط، ما في حد يفهم كيف معالجة هذه الأمور. بارك الله فيكم، يكون من ضمن دراستنا في فقه التحولات التعاون على إصلاح المجتمع من الداخل في كافة الشؤون والعادات. وبارك الله في الجميع وحفظ الله الجميع وجمعنا وإياكم مرات في خير وفي عافية. وبالطبع في عندنا أيضا مكتب سيفتح لأجل هذا الغرض، يكون مكتب خدمة الأسرة. هذا المكتب سينظم دورات للنساء وللرجال وخاصة قبل الزواج، لأنه لاحظنا نحن الآن كثير من الزيجات تفشل. تجد الرجل أسبوع أو 10 أيام وترك زوجته للأسف، أو هي تركت زوجها نتيجة بعض الإشكالات في العلاقات الخاصة في الحياة، لأنهم لا يعرفونها من قبل، وربما أنها اختلفت مع الزوج أو أنفت من الزوج أو رأت أمور غير معتادة لها، فحصل ما حصل بين الرجل وزوجته. هذا المكتب سيساعد على تخفيف حدة التوتر في هذا الجانب من قبل أن يتزوج الرجل وأن تتزوج البنت. وبالطبع خلال فترة الخطوبة أو العقد يتم هذه الدورات لهذا الغرض، ونسأل الله التوفيق. أيضا ستقام دورات مستمرة أعتقد في كل شهر، فتستمر هذه الدورات، أرجو إن شاء الله الحرص على الحضور فيها، وسيقوم بها مجموعة من المدرسين الذين يتأهلون الآن لإقامة الدورات، وإن شاء الله يكون أيضا المدرسات يتأهلن لخدمة هذه الدورات حتى تتم الفائدة خلال مرحلة زمنية معينة، تصبح إن شاء الله كل مشاركة وطالبة قادرة على استيعاب قواعد هذا الفقه وقادرة على استيعاب تطبيقات هذا الفقه. وفق الله الجميع. إذا كان هناك أسئلة تفضلوا. بالطبع توزع على الحاضرات والمشاركات خلال هذه الدورة شهادات صغيرة أو إقرار بالحضور، وتكون هذه كشيء تحمله معها للدورات القادمة. أي مرأة تحضر هذه الدورة وتريد أن تواصل الدورات الأخرى يجب أن تأخذ هذه الشهادة، لأنها ستسجل بعد ذلك على أساس أنها قد أخذت هذه الدورة الأولى، فيكون لها تكملة للدورات الأخرى. نرجو الاهتمام بهذه الشهادات من حيث أخذها ثم المحافظة عليها وإبرازها في الدورات القادمة. هذا السؤال في قوله تعالى: وإنه لعلم، وفي قراءة لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. هل المقصود بعلم الساعة هنا هو فقه التحولات؟ قال تعالى: فاختلف الأحزاب بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل اختلاف الأحزاب من علامات الساعة وهل هو علامة وسطى أم صغرى؟ أولا السؤال الأول في إشارة واضحة بأن هناك علم للساعة، يعني بمعنى العلم بعلامة الساعة وليس العلم بالساعة. ولهذا الآية هي أصلا في مجراها جاءت على سيدنا عيسى عليه السلام، يعني أن عيسى من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة، أي ظهور عيسى، هذا المعنى الأصلي في السورة. وهذه في إشارة إلى أنه ذكر هنا أن عيسى علام وأن للساعة علامات، فيكون هذا يشير إلى العلم نفسه. فلا تمترن بها، سواء كان لتمترن بها أو لتمترن بحصولها أو بأنها على موعد قريب من الساعة، هذا المقصود في هذه المسألة. وهذا واضح الأمر أن هذه الآية والآية الأخرى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فهنا تكلم عن الأشراط بعمومها وهنا تكلم عن واحد من الأشراط، وفي قراءة لعلم وفي قراءة لعلم أي علامة، فكلا القراءتين مع صحتها تعتبر دليل على أن هناك علم خاص بعلم الساعة، وفي هناك علم خاص بالساعة، الساعة نهاية الكون، وعلم الساعة كل مقتضيات التحولات التي تجري قبل قيام الساعة. الآية الثانية: فاختلف الأحزاب بينهم، المقصود في الأصل الأحزاب المجموعات المتنازعة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حزب الكفار وغيرهم من القبائل وما شاكلهم. لكن عندما ننزل هذه الآية على التشكيلات الحديثة في عالمنا العربي والإسلامي كمفهوم أحزاب، نقول أن هذا الملحظ ليس ببعيد أن يشملهم هذا، وأن تكوين الأحزاب في الأصل ليس له موقع في الدين أصلا، ليس من الإسلام أن تكون هناك أحزاب، ولكن هذه نقلت من العالم الغربي باعتبار الأحزاب سياسية كانت في ذلك العالم، فنقلت في مرحلة الغثاء العالم العربي الإسلامي كمخرج أو كحل لأجل المحافظة على الحياة الاجتماعية الداخلية لما تفرق قرار المسلمين. لكن الحقيقة أنها لم تساعد على حلول بل ساعدت على وجود أزمات. وكل هذه من العلامات الصغرى بالطبع، كل هذه العلامات المشار إليها من العلامات الصغرى، إلا عيسى عليه السلام فهو من العلامات الكبرى. السؤال يقول: قرأنا في النبذة أن رفع القرآن والريح القابضة المنين علامات الصغرى، نحن كنا نعتقد أنها من العلامات الكبرى للساعة، هل أنه يمكن في زمننا هذا يمكن رفع القرآن؟ هذا محيرنا. أولا بارك الله في السائلة، ليس شيء نقول فيه نحن نعتقد شيء، نحن يجب أن يكون اعتقادنا النص. أن قد أكون أفكر في شيء لكن يظهر عكسه لا يعني ذلك سلامة الاعتقاد، ولكن كان الأصل أن ما ورد عن النبي أنه كبرى كبرى، وما ورد أنه صغرى صغرى، وما ورد أنه وسطى وسطى. فرفع القرآن والريح القابضة هي من العلامة الصغرى. لماذا من العلامة الصغرى؟ لأنها لم ينص عليها لا في الكبرى ولا في الوسطى، فتكون في هذه الحالة صغرى، ولا يعني ذلك الصغرى أنها صغيرة من حيث الحجم أو من حيث الأثر، لكن من حيث التقسيم فقط. لكن أحيانا قد يكون يدخل واحد من الناس النار بسبب علامة صغرى، لا يعني أنها ما دامت صغرى هي صغيرة، بل تعتبر بحد ذاتها كما الذنب. أي ذنب له موقع من علاقة الإنسان بالرب. فالعلامة الصغرى إنما سميت صغرى لأنها من العلامات التي لا ينص على أنها محدودة بزمن معين، ولكنها تمتد في الأزمنة، فلهذا سميت صغرى. وأما العلامات الكبرى فهي واضحة، وفي زماننا هذا ليس فيه رفع القرآن، لأن رفع القرآن ما يكون لبعد عيسى، وكذلك هدم الكعبة لا يكون لبعد عيسى، ورفع الحجر الأسود لا يكون لبعد عيسى. فهذه كلها ليست الآن. أولا معنا مدى زمني من هذه المرحلة إلى المرحلة السفيانية الأولى والمرحلة السفيانية الثانية، مرحلة الإمام المهدي وهي مرحلة ما بين 70 إلى 40 سنة، ثم بعد ذلك المرحلة التي يأتي فيها الدجال وهي مرحلة كذلك غير متفاوت الزمن، ثم يأتي بعد ذلك عيسى، وبعد عيسى يأتي يجوز ماجوج، وبعد ذلك تأتي مراحل الانهيار في الهدم. هنا أعتقد أنكم كلكم تحضروها، ولا تخافوا من الموت، وإنما قد يحضر أبناءنا وأبناء أبناء أبناءنا، لكن لا بد أن ننزل عليهم المعلومات أن هذا القراءة الشرعية نحن يهمنا ما في عصرنا. عصرنا هذا يكاد أن يكون فيه آخر العلامات الوسطى، يجب أن نركز على هذا الذي يخصنا، ومنها ما تدور الآن من الفتن والحروب، ومنها مظاهر الانحلال، ومنها المظاهر الثقافية والإعلامية التي نحن نعيشها الآن. كيف نرشد أبناءنا للمحافظة والوقاية له عليهم من هذا الضرر ومن هذا الأذى؟ أما بقية الشؤون المستقبلية في عصر المهدي وعيسى وغير ذلك فسيكون لها أناس آخرون يجب أن نبلغ إليهم المعلومة على وضعها الصحيح في الكتاب والسنة. نسمع كثيرا عن سلوكيات الإفراط والتفريط في مذهب التصوف، لو تفضلتم تعطونا فكرة بسيطة عن ماهية السلوكيات الخاطئة التي يتخذها بعض الأفراد من مذاهب أخرى حجة للقدح في مذهبنا، أو تسمون لنا بعض الكتب التي تتحدث عن هذه المسألة. طبعا الإفراط والتفريط المقصود بها الجفاء والغلو، كلمة الغلو هو الإفراط، والتفريط هو الجفاء. فإذا غال الإنسان أي زاد في الحد المتعلق بالمحبة أو التعلق أو الفعل زايد عن الحد الشرعي سمى هذا غلو، والذي ينقص الحد إلى الأسفل ولا يصدق أو ينكر فهذا تفريط أو نسميه جفاء. فمثلا أعطيكم مثال، في ناس يقولوا أن أهل البيت هؤلاء يوحى إليهم، هذا ما هو منصوص عليه، لكنهم مصرين على أنهم يقولوا أهل البيت يوحى إليهم، وهو الوحي ما يكون للنبي محمد. هذا الفعل من المحبة، عملوه من المحبة، هذا غلو، هذا نوع من أنواع الغلو. أو كما يعتقد البعض الآن أن الولي الكبير هذا بيد مفاتيح الكون كلها وممكن أن يغير العالم، هذا غلو. الأصل أن كل شيء له ضابط شرعي، ارجع للضابط الشرعي ستعرف حدود حركة الولي والنبي وعموم الناس. حتى بليس له قوة في الأرض، إذا قلنا أن بليس يقدر على كل شيء في حياتنا فهذا غلو، وإذا قلنا كذب ما في بليس هذا جفاء تفريط. فلا بد أن نعرف الحد الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالإشكال في التصوف الصوفية والتصوف أن بعضهم غلوا في الأفكار، منهم من تكلم في الحلول والاتحاد، منهم من تكلم في وحدة الوجود، ومنهم من تكلم وهذا غلو، ومنهم العكس من أسقط بعض الفرائض على بعض الشخصيات كما يرى البعض في هذا المعنى، أنه إذا بلغ الإنسان إلى القطبية والولاية الكبرى سقط عنه الصلاة كما هكذا يعتقدون، ومثل هذا تفريط. فالإفراط والتفريط في أي مذهب كان في الصوفية ولا في غيرها، أي الجفاء والغلو، يعتبر هذا مخالف للدين. فالدعوة الأساسية أننا ندعو إلى الاعتدال أو ما نسميها بالوسطية الشرعية في كل شؤون حياتنا، سواء كان مع الصوفية والتصوف أو غيرها. الصوفية والتصوف أحيانا في بعض المسائل، وهي ثلاث مسائل: كرامات وعلم الحقائق والكشف، هذه التي تشكل على الناس، فقد يأتي بعض الناس يفرط فيها، وقد بعض الناس يكذب فيها ويفرط. فنحن نقول لا إفراط ولا تفريط، أي لا غلو ولا جفاء، يجب أن نأخذ الشيء بالنصوص وأن نفهم الشيء على أصله. فإن كانت كرامة ثابتة فهي كرامة ثابتة ولو خالفت العقل، لأن وظيفة الكرامة هي تشبه المعجزة، المعجزة للنبي والكرامة للولي، والشعوذة للساحر، فكلها انفعالات، لكن ضابطها الدين، ضابطها النص. فما كان للنبي هي معجزة، وما كان للولي هي كرامة، فقد تخالف العقل، وهذه كثير ما نسمع عنها في كتب السلف مما يجري لهم من الكرامات. الذين يخالفون أهل الصوفية أو الذين يبحثون عن عيوبهم يتتبعون هذه الأمور من الحسد والحقد أو القلق حول هذه المسألة، لكن إذا درسوها دراسة واعية سيجدون أن كثير من الكرامات لا تخالف الدين، بل كانت الكرامة لمرأة مثل سيدنا مريم وهي صغيرة، دخلت عليها الملائكة وأكلها من الملائكة. إذن معنى ذلك لماذا نحن ننكر أن تكون كرامة لأحد في أمة محمد، وقد كانت في بني إسرائيل مثل هذه الكرامات؟ فإنكارها تفريط، والغلو فيها والزيادة إفراط، هذا المقصود بالإفراط والتفريط. في يومنا هذا نشاهد الهرج والمرج في الشام واليمن، ونسأل الله السلامة لنا ولأبنائنا، فكيف نحصن أبناءنا ونرسخ فيهم منهج السلامة؟ ولا نجد اليوم المدارس الحكومية ولا أربطة شرعية تدرس مدارس الرجال من السلف الصالح، والمقصد التربية قبل التعليم، وهل سيكون زمن أبنائنا أشد فتنة أم سيكون فرج الله ولطفه أقرب لهم في زمنهم؟ بالطبع لطف الله مرجو، ما ينبغي أحد يقول ما بيجي لطف الله، ولولا لطف الله ما عشت الناس على الأرض. قال مولانا: ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، لكن الناس تعيش بلطف الله. تآمرت الشعوب والشياطين والمفسدين على الأرض، لكن الله الحافظ، هم لهم مدى زمن يفعلون، لكن الله سبحانه وتعالى حفظا للشعوب وحفظا للأمم ومجريات القضاء والقدر، يحفظ الله عباده مع كثرة الحروب مع كثرة الفتن. فهذا أمر يجب أن نؤمن به من حيث لطف الله. أما الهرج والمرج فقد أخبر عنه النبي أنه سيكون ظاهرة، يعني سيكون في آخر الزمان علامة الهرج كثرة القتل، والمرج الكذب، كل واحد يكذب على الآخر أو والعياذ بالله يشوه سمعته، وهذا موجود في كثير من بلاد العالم. تحصين أبناءنا بالطبع هو أن يكون مهمة الأب والأم، ما هو مهمة المدرسة، لأن لما قالت هنا مدارس حكومية، المدارس الحكومية يمكن تكون مشغولة بشيء، الأربطة الشرعية مشغولة بشيء، المدارس الأهلية عندها منهج، لن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب لأنهم لم يتوارثوا الاعتناء به. نحن الآن ندعوكم وندعو الأبناء والبنات، بل بعض المدارس التي ترغب في ذلك، أن تفتح باب هذا العلم، لأن هذا الباب العلم يخص التوصيف للفتنة والعلاج منها والوقاية منها. فمن لم يستطع أن يجد مدرسة أو رباط يتحدث عن ذلك عليه أن يعلم ولده في بيته وأن يحصن ولده في بيته، لأن المسؤولية في الأصل هي على الأب وعلى الأم، وبهذا نستطيع أن نوجد الحد الأدنى يعني من الاهتمام الابتعاد عن الفتن أو الوقوع فيها. نعم، أنتم قلتم أن هناك ربط بين علم التحولات وفقه التحولات وعلم التزكية، ما هو الرابط بالضبط؟ نحن نعرف أن علم التزكية علم الكلام، علم الكلام أو علم فيه كلام، يرد القلوب ويزكيها ويرقيها، يمس قلوب العوام حتى الجهال في العلوم. هل يمكن تلخص أن آداب ودقائق تصفية التزكيات بلسان عن فقه التحولات؟ نقول نعم، الواحد لما يتكلم من داخل الشيء غير الإنسان اللي يتكلم من خارج الشيء. يعني أنا الآن أضع هذا العلم كفقه تحولات وأعرف التزكية، وما عرفتها إلا بالتزكية، ولا عرفتها إلا بعلم الإحسان. من أين جاء علم فقه التحولات؟ من أين استخلصته؟ استخلصته من علم الإحسان. كيف استخلصته من علم الإحسان؟ أولا لاحظت المجتمع وانحرافاته، ثم رأيت شيوخنا وعلماءنا ما يتكلمون ولا يناقشون هذا الكلام، لكن تشعر أنهم يتكلمون من حيث ما نقرأ أو نسمع أنهم لهم أمل ورغبة في أن يستخلص الناس شيء من هذا العلم لأجل إطفاء الفتنة. ما يتكلمون عن شيء إلا ويدل على ذلك. مثلا كنا نقرأ في الحديث في مجلس الحديث عبد القادر، من ضمن الأشياء التي أنا اهتميت بها، قد يكون غيري يسمع الكلام ما يفهم أو هو ما يجي على باله، جاء حديث يوشك أهل العراق ألا يجي إليهم أو ألا يجب إليهم قفيز ولا درهم إلى آخر الحديث. سألت الحبيب قلت له هذا حديث هل ينطبق على الريف العراق الآن؟ قال لي نعم، راجع الشروح. أنا راجعت الشروح بأمره، فشعرت مع مراجعة الشروح فتح باب جديد. وإذا هذا الذي هو من أهل علم الإحسان فتح لنا باب علم فقه التحولات، هو جاء من عنده أو جاء من إشارته أو من ملاحظته. والإنسان لما يفهم الإشارة يدركها، أن علماء الإحسان عندهم وفرة علم لكن يلتزمون بالأدب لأنهم هم أهل علم الإحسان. لما فقد علم الإحسان ولم يعد أحد يتعلمه، بديل عن الكلام في الكشف والكلام في الكرامات، أعرض فقه التحولات على المكذب للكرامة، أعرض فقه التحولات على اللي ما يصدق بكشف الأولياء، خليه يرى، سيجد أن فقه التحولات حجة قائمة عليه تؤكد الكرامة، تؤكد الكشف، تؤكد الولاية، تؤكد علم الإحسان. لكن ما بيفهم الإنسان ذلك إلا بعد ما يستوعب الدراسة، أن نحن الآن نعيش أزمة ما هي فقه التحولات. فقه التحولات أمسية عندكم علم الإحسان أين هو؟ هو ذا علم التزكية أين يوجد؟ على معناه الصحيح، علم الترقي، علم التلقي، علم التوقي، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، أين هو؟ ما يوجد في أي مدرسة نتيجة الإشكالات الفكرية التي مرت بالمسلمين. إذن هذا الفقه تلطيف تسهيل معرفة الحقائق عندما فسد المجتمع عن معرفة الكشف والولاية، فهو يساعد على إيجاد النص النبوي الذي يعالج هذه المسائل. ما معنى الركن الأول أن تلد الأمة ربتها وجزاكم الله خير؟ نحن هذا الكلام قد تكلمنا عنه في أكثر من محاضرة، وتكلمنا عنه في أول يوم أو ثاني يوم، فأرجو من السائلة أن ترجع إلى النبذة الصغرى. وباختصار أن تلد الأمة أي المرأة ربها أو ربتها، أي ابنها أو ابنتها التي تعلمها أو تدرسها في مدارس في أساليب غير تعليمها، غير تعليم الأم، بالعلم والوظيفة استلام المرتب والشهادة تصبح البنت أقوى من الأم، فربما كان لها الرأي الأصلي. وهذا معنى ربتها أي سيدتها، أي تحمل معنى السيادة في المجتمع البنات التي يكون أحسن من أمهاتهم، أو الأولاد الذي يكونوا أحسن من آبائهم، فيكون الابن موظف والابن عنده شهادة مثلا كبيرة والأب عامي. فهذه من علامة الساعة اللي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل ممكن تذكروا تلخيص عن ما نحتاج لما بين هذه المرحلة والمرحلة القادمة؟ وقد ذكرتم من شرح المنظومة النسوية، ولو هناك كتب ثانية في مجال مرحلتنا نقدر أن نذكر تذكروها لنا. بالطبع كتبنا أعتقد موجودة عندكم في معروضات الكتب الموجودة. المرحلة الغذائية نحن فعلا الآن في آخر المرحلة الغذائية، ولكن ماذا أقول في آخر المرحلة الغذائية سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر أو عشرين، لكن حيث التوصيف نحن في آخر المرحلة الغذائية صحيح. وبالنسبة للتلخيص ما تحتاجوه ما بين هذه المرحلة والمرحلة القادمة، كل هذا موجود في الكتب في قسمين، في قسم القواعد فكرة عن أصول المعرفة، وفي قسم التطبيقات بسط لهذه الأمور. مثلا لو قرأتم النبذة الصغرى بتعطيكم لمحات بسيطة من المعرفة لهذا الموضوع الذي يجب أن يفعله المسلم في هذه المرحلة أو المرحلة القادمة. لكن لو يقرأ الأسس والمنطلقات سيجد ما هو أوسع. لو أخذت مثلا من النبذة الصغرى العلامات الوسطى أو العلامات الكبرى فقط، تبحث عنها بعد ذلك بتوسع في الكتاب الآخر ستجد الكلام في هذا الجانب أكثر بسط وأكثر توضيح. هل يجوز للمرأة تدعو إلى الله في وسائل الإعلام كالتلفزيون وغيرها؟ نقول الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أصلا هي ما تحتاج إلى تلفزيون. الدعوة إلى الله في المجتمع يجب أن يكون داخل المجتمع، تدعو إلى الله في بيتها، تدعو إلى الله في مجتمعها. خروج التلفزيون هذه جانب آخر، هذا إعلان، ليس دعوة إلى الله. دعوة إلى الله للرجال قد تكون على حرج في هذه الإعلام، قد تكون على حرج مع وجود الرجل الحازم العاقل، مع وجود الحرج. أما معنى الدعوة إلى الله أن يكون الداعية أو المرأة تدعو أهلها، إخوانها، أسرتها، مجتمعها، زمانها، من في بلدها. وإذا قدر الله أنها تريد أن تكون أكثر سعة تذهب إلى البلدان الأخرى فتكون في مجالس النساء وفي مواقع العلم فقط. أما التلفزيون فهو ظاهرة إعلامية ضررها أكثر من نفعها، لا يمكن أن تؤدي دور في حياة المرأة في الدعوة إلى الله. لكن الرجل في هذا الجانب قد يكون من ضمن الأشياء المناسبة لنشر الدعوة إلى الله في التلفزيون أو في هذه الأجهزة للرجال، بلا شك ما في خلاف. والذي يستغرب في هذا الموضوع يرجع لفقه التحولات ليعرف الفرق بين إبراز صورة المرأة وبين إبراز صورة الرجل. نعم، تسأل هذه السائلة حول مسألة ارتداء العبايات المزخرفة المزينة الضيقة الخفيفة والعيون مكشوفة إلى غير ذلك مع الزينة. نقول مثل هذه الظواهر حسن، لا تليق. ولهذا ندعو الأخوات أو البنات التي يملن إلى هذا النموذج، هذه دعوة باطنة في قلوبكن من الداخل لشيء من مفاهيم الانحراف الذي لا يحس به الإنسان. يحس به الإنسان تجمل، يحس به الإنسان زينة، يحس به الإنسان حرية، يحس به الإنسان كيف أنا أعرض نفسي على ما يعجبنا. لكن هذه في أصل التفسير الشرعي هذا انحراف، انحراف في الوعي، انحراف في الفكر، انحراف في القيم، انحراف في الأخلاق. لأن مثل هذه الظواهر تبرز أمور أخرى لها جوانب سلبية. المرأة ما تخرج لوحدها، ما تتزين من أجل نفسها، المرأة تتزين لأجل ردة الفعل، لأجل الفعل العكسي الذي يأتي من الرجال أو يأتي حتى من النساء. فأي شيء من هذا القبيل يؤثر على هذا التأثير يجب أن تحد المرأة منه وألا تفعله، فلا يضرها ضار في أنها تلبس الثوب الضافي وليس الضيق، الثوب الصفيق وليس الخفيف، الثوب غير المزكرش، وخاصة أنها ستخرج أمام الرجال، فإن هذا يصون عرضها ويصون ذاتها ويحفظها من كثير من الإشكالات التي تأتي بسبب ذلك. هذا الأدب وهذه القيم التي يرجوها دين الإسلام. سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما رأت بعض الثياب جاءوها من الشام ويستخدموها بعض النساء لما يذهب للمساجد، فقالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الخروج للمساجد. لو يخرجون المساجد تغير اللباس قال لا تخرجون المساجد. فكيف بالنسبة للأسواق؟ المساجد ما فيها إلا صالحين ومصلين وتائبين وقائمين وراكعين وساجدين. قال المرأة لا يليق بمرأة تخرج بثوب مرحل يعني مخطط في ذلك الزمان. الآن يخرجون المساجد، الآن الزينة للمساجد، الآن الزينة للسوق. طيب من في السوق؟ من يوجد في السوق؟ كيف حركة الناس في السوق؟ إذن تستخدم المرأة عقلها، إن كانت تفكر، إن كانت واعية، إن كانت مدركة، تسأل نفسها لما تلبس الثوب المزين أو تعرض بعض مظاهرها أو مفاتنها لمن؟ وما هو النتيجة منه؟ وما الغرض منه؟ ولا تجدي ذئاب البشر من سيطاردك ويتابعك ويطالبك بالرقم وسيذهب بعدك لأنك أنت عملتي له هذا العمل مثل المصيدة، أن هذه وسيلة. حتى بعض النساء تكتب في حقهن الشراشف هذه والهذه فيها كتابات باللغة الإنجليزية تشتريه وهي ما هي داعي مكتوب فيه، حصل اللي يقرأها يعرف أن هذا الكلام والعياذ بالله لفظة سيئة تحملها المرأة على ثوبها ولا تدري. وهذه مسألة تحتاج الانتباه في الكلمات المكتوبة على الأغطية أو على العبايات أو على ثياب الأطفال أو على ذلك. وكل هذا عمل شيطاني مدبر لأجل إيقاع المرأة في الفساد والإفساد. نسأل الله لنا ولكم ولبناتنا السلامة. كذلك استخدام الجوالات ينبغي تحديد هذه المسألة، خاصة إذا حضرتم مجالس فيها درس، فيها ذكر، فيها تعليم، تجنب المرأة الاستخدام، وإذا اضطرت إلى ذلك تخرج تتصل في الخارج وترجع بعد ذلك. هذه تشكرنا وتقول جزاك الله خير وحفظكم الله نسف الدارين ونشكر مسعاكم واعتناءكم بنا الخير كله فجزاكم الله نرجو من الحبيب إجازة لنا وللحاضرات أيوة نعم بالفتح والقبول ونطلب الدعاء والنصيحة للحاضرات من أمهات وأخوات ومحبات وأعضاء تصحيح مجرى الحياة الأفضل والأحسن إن شاء الله. نعم أولا بالنسبة للكلمة هذه نعتبرها كلمة موجهة من كل الحاضرات في هذه الدورة وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خير ونحن بالطبع مجرد دعاة نخدم الدعوة ولدينا تجربة معينة في بلدنا وخارج بلدنا صقلت عندنا المدركات والوعي حتى شعرنا أن الأمة الإسلامية تعيش حالة من حالات الجفاء والغلو فهيئ الله أسباب هذا العلم وغير هذا العلم يعني الدعوة ليست كلها فقه تحولات هي علوم شرعية من كل النواحي فنقدم خدمة ما استطعنا إلى ذلك سبيل نرجو إن شاء الله لنا ولكم القبول وبالنسبة للإجازة أجزناكم جميعا الحاضرات والحاضرين في كل ما نعلمه وتعلمناه وأخذناه أوجدنا فيه في العلوم الشرعية وفي علوم فقه التحولات وفي الأذكار والأوراد والصلوات على سيد السادات في كل ما يقربنا ويقربكم إلى الله قولوا قبلنا الإجازة ونسأل الله لكم التوفيق ولنا أجمعين ويحفظنا بحفظه يرعانا برعايته ويجعلنا من خواص عباده يفتح علينا إن شاء الله في العلم من كل نواحي علم الإسلام وعلم الإيمان وعلم الإحسان وعلم العرفان وعلم الساعة وغيرها من العلوم ويجعلنا مع العلوم أدب ومع الأدب إن شاء الله استقامة ومع الاستقامة ظهور آثار الكرامة والحفظ لنا ولكم إن شاء الله من الشيطان ومن النفس ومن الهواء ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء ومن المحن ومن الإحن والفتن ما ظهر منها بطن يرشد إن شاء الله النساء الأمهات والأخوات والزوجات والبنات والعذارى وكل مرأة أسأل الله يرشدهم إلى الطريق السديد السليم حتى نسلم وإياهم في الدنيا وحتى نسلم وإياهم عند الموت وحتى نسلم وإياكم في البرزخ حتى نسلم وإياكم أجمعين عند الدخول إلى الحضرة الإلهية في ساعة العرض الأكبر اللهم اجعلنا أهلا لهذا العطاء ولهذا الفيض ولهذا الكرم واغفر اللهم ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح شؤوننا واقض حوائجنا وبارك لنا في هذه الدورة ومن حضر فيها ومن شارك فيها ومن قام بها بارك الله في من أقام هذا المنزل لأجل هذه الدورة وترتيباتها حفظ الله الجميع بارك الله الجميع وأصلح الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفاتحة وإلى حضرة النبي.